الحمد لله تبارك ربنا إلها رحيما غفارا، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، لم يزل عفوه مدرارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تزيد قائلها عظة وادكارا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أعظم البرية قدرا ومقدارا وأزكاهم نفسا وأكثرهم اصطبارا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته صفوة الدنيا خشية لله وافتقارا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مباركا ليلا ونهارا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالتقوى حياة في القلب ويقين بالغيب وحالة في النفس تتبين منها اتجاهات الأعمال وتتوجه بها المشاعر الباطنية والتصرفات الظاهرية، ويتصل بها العبد بربه سرا وجهرا. من تأمل خطوب الأيام استغنى عن خطب الأنام، ومن سلك مسالك الاعتبار أضاءت له مصابيح الاستبصار. تأملوا رحمني الله وإياكم، تأملوا في دروب المسير وتذكروا أين المصير، بادروا قبل هجوم الفاقرة وشمروا لعمل الآخرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيها المسلمون، إن الإيمان بالله ينبت شعورا بالخضوع التام لله، خضوعا تمتزج فيه الرغبة والرهبة، وليس في هذا عجب، فإن الذي يعرف عظيما من البشر يحس نحوه بالإعزاز والانقياد، فكيف بمن عرف الله وفقه صفاته العظمى وأسماءه الحسنى؟ لا شك أن الخضوع المطلق لله سوف يملأ فؤاده ويجعل مبدأ السمع والطاعة أساس صلته به، الخضوع الذي يقوده إلى التسليم التام لله والإنفاذ الكامل لما حكم به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كلمة الإسلام في مدلولها اللغوي وفي مصطلحها الشرعي تسوق إلى هذا المعنى، إنها لا تعني الخضوع الجزئي أو الخضوع المشروط أو الخضوع الكاره، إنها خضوع لله ينقل الإيمان المستكن في القلب إلى عمل تصطبغ به الجوارح، ويترجم اليقين الخفي إلى طاعة بارزة في الحياة الخاصة والعامة. إخوة الإسلام، إذا كان الأمر كذلك فحري بنا أن نقف وقفة تأمل وتدبر وإمعان وتفكر عند أول ركن من أركان الإسلام، نتأمل في معانيه ونتفكر في مدلولاته. إنه ركن الشهادتين، وأول شرائع الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة التوحيد التي أرسل من أجلها الرسل وقامت عليها الشرائع وأنزلت لبيانها الكتب. كم كذبت بسببها رسل وأنبياء، وكم أزهقت في سبيل إعلائها أرواح ومهج. عباد الله، هذه الكلمة العظيمة في مفهومها ودلالاتها تعني شيئا أبعد مما يعتقده كثير من الناس. إنك حين تذهب إلى ساحة القضاء فتشهد بما تعرف في قضية ما، فإنك لا تقصد مجرد الإخبار، إنك بما تقول تحق حقا كاد الباطل يغلبه، وتخذل باطلا كاد يروج وينتصر. إن الإخبار المجرد قد يكون قصصا مسليا، وقد يكون حكما جادا، وشهادة التوحيد حين ترسلها في ساحة الحياة فأنت بهذه الشهادة لا تطلق خبرا هو بعض ما يتداوله الناس من كلام أو يتناقلونه من حديث، إنها شهادة تعني إحقاق حق وإبطال باطل، إنها شهادة تعني أنك قررت المضي في هذه الحياة وفق خطة تعادي فيها كل شريك لله، وتقر لله بالوحدانية إنك بهذه الكلمة أبديت وجهة نظرك في قضايا كثيرة تشغل الناس ليلا ونهارا. إن الناس في حياتهم اليومية يخضعون لآلهة شتى، ويطوفون حول كعبة تحفها أصنام المال والجاه والسلطة. وكم في الدنيا من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وكم فيهم من ساء فهمهم في الألوهية ومن أنكروها البتة. في هذه الظروف العصيبة يكون معنى أشهد أن لا إله إلا الله أنك في ساحة الحياة تدفع بعملك باطلهم، وتجابه بحقك ضلالهم، وتعلن أنك مستمسك بعرى هذا الحق، وأنك لا تخفيه في سريرتك بل تشهد به ليظهر بين الملأ ويعرف ويتقرر. إن شهادة أن لا إله إلا الله ليست فقط ضلالة إيمان، بل هي مجاهرة برأي وبداية لسلوك. إنها شهادة تنتقل من ساحة القضاء إلى ساحة الحياة لتكون منهاجا لنفس عرفت الله وقررت أن تسير باسمه في كل درب. إخوة الإيمان، ومن بعد الشهادة بأن لا إله إلا الله تأتي الشهادة بأن محمد رسول الله. فإن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بأنبيائه واحدا واحدا، فمن آمن برجل منهم وكفر بالآخر فهو بهم جميعا كافر، وهو بالله كذلك كافر. لا فرق بين موسى وعيسى ومحمد وسائر المرسلين، فالله عز وجل أبر بأنبيائه من أن يدعهم لعبث العابثين وتفريط المفرطين. فهم لم يعيشوا على ظهر الأرض لأنفسهم، بل عاشوا لربهم يذكرون به ويدفعون الناس إليه، فكيف يبعدهم الله عنه بعد ذلك؟ لقد قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أيها الإخوة الأفاضل، ولسائل أن يسأل: لماذا اقتصر لفظ الشهادة على ذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط ولم يذكر باقي الأنبياء؟ والجواب هو أن الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله شهادة لجميع المرسلين على اختلاف العصور بأنهم حق وأن اتباعهم واجب. ذلك لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لجميع من سبقوه من النبيين، ومجددا لتعاليمهم، ومنصفا لهم من الأتباع الغالين والجائرين، ورافعا لذكرهم في الآخرين كما ارتفع في الأولين. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أي أتعهد بأن أتخذ من حياته الأسوة الحسنة، وأن أستمسك بالسنة التي رسمها، وأستظل باللواء الذي نصبه. معاشر الأحبة، إن سر العظمة في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أنه إنسان كامل بلغ ذروة الارتقاء البشري عن طريق العبودية الصحيحة لله. فهو لم يزعم يوما أن الله حل فيه، أو أن بينه وبين الله نسبا يخلع عنه وصفا من أوصاف البشرية المعتادة. كلا، إنه واحد من الناس تخيرته العناية العليا ليبلغ عن الله، وليكون رائدا يتقدم صفوف التائبين إلى ربهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لقد كان عليه الصلاة والسلام رجلا سوي المشاعر قوي العضلات، لم يعب بدنه عاهة أو علة تصله هذه العافية بأقطار الحياة الصحيحة دون عقد نفسية. لقد كان زوجا وأبا وتاجرا وفارسا، كان يتعرض للغنى والفقر والنصر والهزيمة والحزن والسرور والرضا والغضب. ومع هذه البشرية التي يشاركه فيها سائر الخلق، فقد انتظم سره وعلنه في خشوع وجهاد وتفان في ذات الله، جعله يتحدث عن نفسه صادقا مصدوقا فيقول: أنا أتقاكم وأعلمكم بالله. أيها الكرام، من هنا تجيء الأسوة من بشر مثلنا أحرز الكمال الإنساني على صعوبة الظروف وقوة البيئة التي أحاطت به وفي هذا يقول الله في كتابه العزيز: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. أجل عباد الله، لأن سكان الأرض بشر لهم غرائزهم البدنية ورغائبهم النفسية، ويتعرضون في حياتهم لمشاعر الضيق والفرج والشدة والرخاء والكدح والراحة والتجمع والشتات، لذا كان من المناسب أن يجيئهم نبي منهم يتعرض لمثل ما يتعرضون، ويواجه ما يعرض له بأحسن تصرف وأشرف سلوك. من هنا رعاكم الله تكون الأسوة من خطوات هذا الرسول الإنسان في مرضات الله، والوقوف في ساحته وابتغاء وجهه تكون السنة التي يجب أن تتبع، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبعد يا إخوة الإسلام، فإن كلمة التوحيد تحتل مكان القيادة في حياة الفرد المسلم والمجتمع المسلم، وعليها المدار في جميع الطاعات التي حفل بها الإسلام. ولما كان الإسلام هو الخضوع التام لله، وكلمة التوحيد هي القائد والدليل إلى هذا الخضوع والتسليم، كان حريا بكل مسلم أن يفقه معناها، وأن يقف عند حدودها، وأن يجعلها شعاره ودثاره في هذه الحياة، ممتثلا قول ربه ومولاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مصرف الأمور ومقدر المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وهو الغفور الشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع يوم النشور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى والنور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، فازوا بشرف الصحبة وفضل القربى ومضاعفة الأجور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شهادة التوحيد وهي الركن الأول في الإسلام هي في مفهومها إسهام من البشر في إعلان تنزيه الله، هذا الإعلان الذي تتجاوب معه مواد الكون وموجوداته علوا وسفلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اسم الله أحق اسم بالهتاف والتقديس والدعاء والتمجيد، فإذا أغلقت الأفواه دون النطق بهذه الشهادة الواجبة، وإذا صرف الناس عن الاعتراف بهذه العظمة السائدة، فأين يذهبون وكيف يعيشون؟ أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إخوة الإسلام، إن من أظهر معاني ومدلولات الشهادتين عبادة الله واستشعار نعمائه والاستعداد للقائه والفزع إلى طوله ومد اليد إلى عطائه. ولن يبارك للعالم في يومه وغده إلا إذا استقام على هذا المنهج، والله جل وعز لن يمنع الناس فضله ما بقيت أكفهم ممدودة إليه، فإن أبوا إلا النسيان فسيصرعهم القلق والعنت ولن يضروه شيئا، إنهم أحوج ما يكونون إليه وهو غني عنهم أبدا. عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا بني آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألوني أعطكم، وكلكم ضال إلا من هديت فاسألوني الهدى أهدكم، ومن استغفرني وهو يعلم أني ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالي، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زادوا في سلطاني مثل جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني، ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر، ذلك أني جواد جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. ألا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بفضلك وجودك يا جواد يا كريم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، إنك قوي متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، رحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.